بسم الله الرحمن الرحيم.
الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية أن يقدموا لكم شرح كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز، الذي ألفه فضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم ابن بدوي الخلفي حفظه الله، والذي قام بشرحه فضيلة الشيخ أبو عبد الرحمن محمد بسيوني. نسأل الله تعالى أن يحفظه وأن ينفع به، وأن يجزي المؤلف والشارح خير الجزاء. وهذا هو الشريط الخامس من كتاب الحج، وفيه يتحدث شيخنا عن الإحرام من الميقات. والآن مع المادة.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة يقين لا شك فيه، وقول إخلاص بعيد عما يقوله الكافر والمنافق ويفتريه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبد الله ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، فاللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك عليه، وعلى كل من اهتدى بهديه، واستنَّ بسنته، واتبع نهجه، واقتفى أثره إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأحبتي في الله، لقد وقفنا في كتاب الحج من كتاب الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز للدكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله تعالى، إلى الإحرام في الميقات. ولقد تحدثنا في الأسبوع الماضي عن الأشياء التي تفعل عند الميقات، وقلنا ما يفعل عند الميقات: أولا الاغتسال، ثانيا التطيب، ثالثا أن تلبس إزارا ورداء قطعتين، فالإزار يغطي الأسفل والرداء يغطي الأعلى، والمرأة تلبس ثيابها العادية، أن يتجرد الرجل أي أن يتجرد الرجل من ثيابه العادية، ويلبس رداء وإزارا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قال: لا يلبس المحرم القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. ثم تحدثنا عن ركعتي الإحرام، وقلنا إن ركعتي الإحرام ليست من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقلنا عن الركعتين اللتين يصليهما المرء قبل إحرامه، قلنا لا نحفظ فيهما شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقلنا يسن للحاج أن يهل بالحج بعد ركوب دابته، وذلك لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أهل حين استوت به راحلته. هذا ويستحب أيضا للحاج قبل الإهلال إذا ركب الدابة أن يحمد الله ويسبح ويكبر قبل الإهلال، ويستحب له عند الإهلال أن يستقبل القبلة، ويستحب له أن يرفع صوته بالتلبية، وتحدثنا عن هذا تفصيلا في الأسبوع الماضي. أيضا يهل جميع من أراد الحج من الميقات بهذا الإهلال المذكور: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، مع تحديد النسك الذي يريد ويختار. وهذا ما ذكره المصنف حفظه الله تعالى في الإحرام في الميقات، وسنذكر كلامه الآن بعد قليل. يبقى من أراد الحج من الميقات فعليه أن يحدد النسك الذي يريد ويختار، فإن كان سيعتمر فليقل مع الإهلال المذكور عند الميقات: لبيك عمرة، لبيك عمرة، وإن شاء زاد لا رياء فيها ولا سمعة، وإن شاء اشترط فقال: اللهم محلي حيث حبستني. وفائدة هذا الاشتراط أنه إذا منع من الحج أو العمرة لأي عذر من الأعذار بعد أن أهل جاز له التحلل ولا يلزم بدماء. أما إذا لم يكن اشترط وحال بينه وبين إتمام حجه وعمرته حائل فلم يتمها، لزمه أن يذبح قبل أن يتحلل، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، وسيأتي تفصيل ذلك بعد قليل. ولكن الشاهد أن الأنساك يقسمها العلماء إلى ثلاثة أقسام. طبعا المقصود بالنسك الحج أو العمرة، الأنساك جمع نسك، والنسك المقصود به الحج أو العمرة. يبقى الحج أو النسك ثلاثة أنواع: النوع الأول الإفراد، والنوع الثاني القران، والنوع الثالث التمتع. النوع الأول الإفراد، وهو أن يحج فقط بلا عمرة فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك حجا أو لبيك حجة فحسب. أما القران وهو أن يحج ويعتمر بلا تحلل بينهما فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة في حجة، وهذا هو القران. ويستحب لمن يقرن أن يكون قد ساق الهدي معه، يستحب له ذلك أن يأخذ الهدي معه. وطبعا هذا صعب الآن، هذا صعب الآن أن تسوق الهدي من بلدك، ولكن لا حرج أن تأتي به من الحل، يعني بينك وبين الحل حوالي 10 كيلو من مكة، بينك وبين الحل حوالي 10 كيلو من مكة. طيب التمتع، القسم الثالث التمتع، وهو أن يعتمر عمرة متمتعا بها إلى الحج فيقول: لبيك عمرة، وإن شاء زاد متمتعا بها إلى الحج. يعني إما أن يقول المتمتع لبيك عمرة ويسكت، ثم عند الحج سيقول لبيك حجا أو لبيك حجة، ولا حرج أن يقول المتمتع لبيك عمرة متمتعا بها إلى الحج، لا حرج في ذلك. وفي كل هذا يجوز له الاشتراط الذي ذكرناه، وهو أن يقول: اللهم محلي حيث حبستني. يعني معنى اللهم محلي حيث حبستني، يعني يا رب
سأتحلل في المكان الذي أمنع منه لأي عارض من مواصلة الحج أو العمرة، هذا معنى اللهم محلي حيث حبستني. أما عن أي هذه الأنساك الثلاثة أفضل، يعني إن سأل سائل فقال أنا سأحج هذا العام أي الأنساك أفضل، هل القران أم التمتع أم الإفراد، هناك ثلاثة أقوال للعلماء في إجابة هذا السؤال. فذهب فريق من أهل العلم إلى أن الإفراد أفضل، فقالوا لأنه لا يحتاج معه إلى دم، لأنه لا يحتاج معه إلى دم، وأشار بعضهم إلى أن الدم يكون لإتمام ما حدث من جراء التمتع من استمتاع بالتحلل الذي بين الحج والعمرة. وقال آخرون إن القران أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا. وقال آخرون وهذا هو القول الثالث إن التمتع أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. والراجح والله تعالى أعلم من أقوال أهل العلم أن التمتع أفضل هذه الأنساك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث الصحابة رضي الله عنهم على هذا التمتع. طب قد يسأل سائل فيقول ما الفرق بين القران والتمتع والإفراد، ما هي الفروق بين التمتع والقران والإفراد؟ قال العلماء رحمهم الله تعالى بالنسبة مثلا في التلبية، ففي القران تقول لبيك اللهم عمرة وحجا، وفي التمتع تقول لبيك اللهم عمرة وتسكت أو تزيد متمتعا بها إلى الحج، وفي الإفراد تقول لبيك اللهم حجا. هذا بالنسبة للتلبية. وبالنسبة للهدي فالذي يجب عليه الهدي القارن والمتمتع، إن القارن والمتمتع يجب عليهما الهدي، والهدي شاة توزع على فقراء الحرم، والهدي شاة توزع على فقراء الحرم. وأما المفرد فلا هدي عليه، وأما المفرد فلا هدي عليه. طب إذا كان فقيرا هيعمل إيه؟ سيصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى. نذكر كلام المصنف حفظه الله ثم نعلق عليه. نحن أردنا أن نشرح هذا الشرح أولا قبل ذكر كلام المصنف حفظه الله كي نفهم كلامه. قال الإحرام في الميقات، فإذا أراد الإحرام فإن كان قارنا قد ساق الهدي قال لبيك اللهم بحجة وعمرة، يبقى إن كان قارنا هيقول إيه؟ لبيك اللهم بحجة وعمرة. وإن لم يسق الهدي وهو الأفضل لبى بالعمرة وحدها ولا بد، فقال لبيك اللهم بعمرة. فإن كان لبى بالحج وحده، يعني قال لبيك اللهم حجا، فسخه وجعله عمرة. وهل هذا جائز؟ نعم جائز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه جميعا أن يحلوا من إحرامهم وأن يجعلوا طوافهم وسعيهم عمرة، إلا من كان قد ساق الهدي منهم مثله عليه الصلاة والسلام كما فعل صلى الله عليه وسلم. ثم قال المصنف وغضب، أي وغضب النبي صلى الله عليه وسلم على الذين لم يبادروا إلى الاستجابة لأمره، وأكد ذلك صلوات الله وسلامه عليه بقوله دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة. فهذا نص أيضا على أن العمرة صارت جزءا لا يتجزأ من الحج. وقال صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. وهذا ليس إشعارا منه صلى الله عليه وسلم بمجرد رغبة فاتته بإحرامه قارنا، بل هو إيذان منه عليه الصلاة والسلام بأن التمتع بالحج أفضل من القران به. يبقى أي الأمساك أفضل؟ التمتع، لقوله صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي. ثم قال المصنف حفظه الله: فكل حاج لا بد له من أن يقرن مع حجه عمرة، إما متقدمة عليه لأنه لم يسق الهدي وهذا هو التمتع، وإما مقرونة به لأنه ساق الهدي وهذا هو القران. فأي الاثنين اختار كان موافقا هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان التمتع أفضل من القران كما بينا آنفا. ثم قال حفظه الله: بقي أن نعلم أنه وإن كان واجبا على من حج مفردا أو قارنا لم يسق الهدي أن يحل من إحرامه إذا طاف وسعى، يعني إذا حج مفردا أو قارنا والوقت أمامه فيه سعة، فعليه أن يحل من إحرامه إذا طاف وسعى، وليجعل هذا الطواف والسعي عمرة وليتحلل من إحرامه. ثم قال: فإن المحرم بهما قد لا يجد متسعا من الوقت يتحلل فيه من إحرامه ثم يهل بالحج قبل خروج وقت عرفة، وعليه فإنه يجوز لمن أحرم مفردا أو قارنا لم يسق الهدي أن يظل محرما لا يتحلل من إحرامه إلا بعد رمي جمرة العقبة يوم النحر، إذا لم يتسع وقته للتحلل ثم الإحرام من جديد. طيب، ما معنى هذا الكلام الذي ذكره المصنف حفظه الله؟ طبعا المفرد أو القارن الذي جاء ولم يتحلل بعمرة والوقت ضاق عليه يبقى على إحرامه إلى أن ينتهي من المناسك، يعني مثلا وصل مكة في يوم عرفة، وصل مكة في يوم عرفة والحج عرفة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، الوقت ضاق عليه، هيلحق يعمل عمرة؟ هيلحق؟ مش هيلحق. يبقى المفرد أو القارن الذي جاء ولم يتحلل بعمرة والوقت ضاق عليه يبقى على إحرامه إلى رمي جمرة العقبة، يعني إلى أن ينتهي من النسك. وطبعا يأثم من أفرد الحج إلا من ضاق عليه الوقت، يأثم من أفرد الحج إلا من ضاق عليه الوقت، وكذلك من لم يسق الهدي وقرن يأثم وحجه صحيح، لأنه ينبغي عليه أن يتحلل من الإحرام بعد الطواف والسعي ويجعلها إيه؟ عمرة. وكذلك من جاء مفردا وعنده وقت للتحلل كان الصواب عليه أن يجعل هذا الطواف وهذا السعي إيه؟ عمرة. قال المصنف حفظه الله: ومثال ذلك من قدم مكة ليلة التاسع في إيه؟ من قدم مكة ليلة التاسع اللي هي ليلة ايه؟ ليلة الوقوف بعرفة، لان يوم الثامن هو يوم التروية واليوم التاسع هو يوم الوقوف بعرفة. فيقول المصنف: ومثال ذلك من قدم مكة ليلة التاسع وخشى فوات الوقوف بعرفة لضيق الوقت واقتراب الفجر، فهذا عليه ان يبادر الى الصعود بعرفة، مش هيدور على العمرة بقى ما فيش وقت، يبقى يعمل ايه؟ فيتجه للصعود لعرفة لكي لا يفوته الركن الذي بفواته يفوت الحج كله، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة، وهو الوقوف بعرفة، فيكون الحج المفرد جائزا مشروعا في حدود ضيقة جدا. وإذا حج إنسان مفردا وترك التمتع والقران إيثارا للإفراد عليهما فهو آثم بذلك كما ذكرنا، لأنه غير مستجيب لأمر النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر أصحابه أن يجعلوا حجهم عمرة، لكن حجه صحيح، حجه صحيح، ولكن يأثم لمخالفته لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. طب هناك بعض الملاحظات المتعلقة بما ذكرنا، والتي منها أن المتمتع إذا وصل إلى مكة أدى مناسك العمرة، وذلك بأن يطوف ويسعى ثم يحلق ويقصر شعره ويتحلل بأن يلبس ملابسه المعتادة، ويباح له ما كان محظورا عليه بالإحرام. فإذا كان يوم التروية وهو اليوم إيه؟ الثامن، وهو اليوم الثامن أحرم بالحج، يبقى المتمتع أما يوصل مكة هيأدي مناسك العمرة، وبعد ما يأدي المناسك هيأدي المناسك مثلا في ساعتين ثلاثة أربعة، وبعد كده هيتحلل من هذا النسك، هيلبس ملابسه العادية، وكل حاجة مباحة له إلى إيه؟ إلى حين الإحرام بالحج، إلى حين الإحرام بالحج. وأما القارن والمفرد فإنهما إذا وصلا مكة طافا طواف القدوم وسعيا وظلا على إحرامهما ولم يتحللا حتى يؤديا مناسك الحج، وليس عليهما سعي آخر. هو بيسعى إمتى بالنسبة للقارن والمفرد؟ هو بيسعى بعد طواف القدوم. طب بعد طواف الإفاضة عليه سعي آخر؟ لا، معلوه السعي تاني، وليس عليهما سعي آخر، أعني بين الصفا والمروة عند أداء مناسك الحج. طبعا على المتمتع هدي، والهدي هو شاه كما ذكر والدنا الكريم. فعلى المتمتع هدي، إيه الهدي ده؟ شاه أو سبع بدنة أو سبع بقرة. فإذا لم يجد هيعمل إيه؟ فإذا لم يجد الهدي صام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، ويجوز له أن يصوم هذه الأيام الثلاثة في أيام التشريق، كما ورد في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يرخص في أيام التشريق أن يصن إلا لمن لم يجد الهدي. وأما السبعة الأيام الأخرى فاختلف العلماء أين يصومها، فمنهم من يرى صيامها إذا رجع إلى وطنه وهو قول الجمهور، ومنهم من يرى بدء صيامها إذا رجع إلى رحله، لأن الله قال ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، فدل هذا على رجوعه من الحج، وبداية رجوعه من الحج إذا رجع إلى رحله، ويمتد ذلك حتى يرجع إلى وطنه. وهذا رأي قوي، لكن الأول هو الأرجح وهو رأي الجمهور، لما ثبت في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن لم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. وقد فسر ابن عباس رضي الله عنهما هذه الآية ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، قال ابن عباس: أي إذا رجعتم إلى أمصاركم، إذا رجعتم إلى أمصاركم. وكما هو معلوم أن هدي التمتع واجب، لأن الله قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. واختلف العلماء بالنسبة للقارن هل ذلك على الوجوب أم لا، والأحوط الإهداء إبراء للذمة كما ذكر ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الشرح الممتع. طيب، هل يجوز تقديم ذبح الهدي بعد أداء العمرة وقبل الإحرام للحج في يوم التروية؟ يعني مثلا انت انتهيت من أداء العمرة وتحلل، قبل يوم 8 قمت ذبحت الهدي، ما انت متمتع، فقلت قبل يوم 8 أذبح الهدي واخلص، هل هذا جائز؟ في هذه المسألة خلاف بين العلماء، والراجح أن وقت الوجوب لا يكون إلا إذا شرع في الحج وكان مستطيعا للهدي. في هذه الحالة إن وقت الوجوب لا يكون إلا إذا شرع في الحج، شرع خلاص شرع في الحج وكان مستطيعا للهدي، فإن لم يجد انتقل إلى الصيام فرضا، لأن الله قال فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، وهذا يدل على تمتعه إلى الحج، وأما قبل ذلك فلا يجب عليه شيء. وعلى هذا فوقت الوجوب هو بداية الشروع في الحج، لكنه لا يذبح إلا يوم النحر. السنة بقى عاوز تطبق السنة يبقى إمتى؟ يوم النحر. ولكن لا حرج أن تقوم بالهدي في حين من بداية الشروع في الحج، ولكن الأفضل ألا تذبح إلا في يوم النحر. فقد يسأل سائل عن تفسير قوله تعالى لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، ما معنى هذه الآية؟ قال العلماء أي المقيمين بمكة، وعلى هذا فليس على هؤلاء المقيمين هذا الهدي ولا الصوم حتى لو كانوا متمتعين. طب إذا كان ساكنا بحرم مكة، واحد ساكن في مكة شغله في مكة ولكن هو من مصر، أهله من مصر، إذا كان ساكنا بحرم مكة وأهله غير ساكنين، فهل عليه الهدي أم لا؟ الجواب عليه الهدي أو الصوم، لأن أهله ليسوا حاضر المسجد الحرام. يبقى معنى لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام معناها إيه؟ أهل يكونوا إيه؟ مقيمين في مكة. أمال لو هو اللي مقيم بس وأهله في مصر ولا في الأردن ولا في المغرب، يبقى عليه الهدي أو الصوم، عليه الهدي أو الصوم. طب إذا لم يصم ثلاثة أيام في الحج، إذا لم يصم ثلاثة أيام في الحج، يرى بعض العلماء أنه يجب عليه قضاؤها، أما يرجع بلده يبقى عليه إيه؟ القضاء. ويرى آخرون أنها تسقط عنه، فإن كان عن عجز فلا شيء عليه، وإن كان عن تعمد لزمه التوبة، وفي جميع الحالات فعليه أن يصوم السبعة الأيام الأخرى. الثلاث أيام إذا فاتوه في المسألة خلاف، منهم من قال عليه القضاء ومنهم من قال تسقط عنه، ولكن السبعة أيام التانيين يجب عليه إيه؟ أن يقوم بصيامها. فقد يسأل سائل فيقول إذا شرع في الصيام أو صام الثلاثة أيام ثم وجد سعة للهدي، صام الثلاث أيام وبعدين إيه؟ ربنا رزقه بمبلغ من المال، يهدي ولا يعمل ايه؟ ولا يكمل السبعة ايام اما يرجع لبلده وخلاص؟ قال العلماء لا يلزم بالهدي وليمضي في صيامه، ما دام شرع في الصيام خلاص مش هيرجع لايه؟ للهدي. طب لو ادى العمرة في اشهر الحج، قلنا اشهر الحج اللي هي ايه؟ شوال، ذو القعدة، وقلنا الراجح ذو الحجة كله، والراجح ذو الحجة كله. طب لو أدى العمرة في أشهر الحج ثم سافر وخرج من مكة على أنه سيؤدي الحج في نفس العام، فهل يكون متمتعا؟ يعني أدى العمرة في أشهر الحج وخلاص تحلل من عمرة ورجع بلد ورجع مصر مثلا، في الحالة دي هل يكون متمتعا؟ الجواب في المسألة خلاف، والذي رجحه الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله قال إنه إن عاد إلى وطنه لا يصير متمتعا، وإن سافر إلى بلد آخر فإنه على تمتعه. إن رجع إلى وطنه لا يكون متمتعا، إن سافر إلى بلد آخر فإنه على تمتعه. وذهب ابن حزم إلى أنه يكون متمتعا أيا كان، رجع لبلده ولا لغير بلده، سواء سافر إلى بلده أم إلى غيرها، وهو الراجح والله تعالى أعلم، لعدم وجود دليل على هذا التفريق، والله تعالى أعلى وأعلم. ننتقل بعد ذلك إلى أيضا بعض النقاط المهمة في الأنساك، وهي إدخال الحج على العمرة وفسخ الحج إلى العمرة. طبعا إذا لبى الإنسان بعمرة ثم لم يتمكن من أداء العمرة حتى الوقوف بعرفة أدخل عليها الحج ويجعل حجه قارنا. أكرر فأقول، إذا لبى الإنسان بعمرة قال لبيك اللهم عمرة ثم لم يتمكن من أداء العمرة، حصل أي ظرف ما قدرش يؤدي العمرة حتى يوم عرفة، في هذه الحالة يدخل على العمرة الحج ويجعل هذا الحج إيه؟ قران. فقد ذهب الجمهور إلى جواز ذلك، ولكنهم اشترطوا أن يكون ذلك قبل طواف القدوم، واستدلوا على ذلك بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فوجدها تبكي فقال ما شأنك؟ قالت شأني أني قد حط وقد حل الناس ولم أحل ولم أطف بالبيت، والناس يذهبون إلى الحج الآن. فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاغتسلي ثم أهلي بالحج. وقال لها في آخر الحديث قد حللت من حجتك وعمرتك، فدل ذلك على جواز إدخال الحج على العمرة. طب قد يسأل سائل عن فسخ الحج إلى العمرة، فسخ الحج وجعل هذا الحج عمرة، يعني إذا نوى الشخص حجا سواء كان مفردا أو قارنا ثم طاف بالبيت سبعا وسعى بين الصفا والمروة، جاز له أن يتحلل بالحلق أو التقصير ويجعل هذا الإحرام إيه؟ عمرة. حتى إذا كان يوم التروية وهو اليوم الكام؟ الثامن، وهو اليوم الثامن من ذي الحجة لبى بالحج، أي أنه جعل حجه إيه؟ متمتعا، جعل حجه متمتعا. هو كان في البداية لبى إما إفرادا أو قرانا، ولكن لما انتهى من السعي التقى مثلا بأحد من أهل العلم فقال له بقول لك إيه، الأفضل لك أن تتحلل من هذه العمرة وأن تتمتع بالعمرة إلى الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، فسمع بكلام هذا الداعية فتحلل من إحرامه وفسخ الحج بعد أن قال أولا لبيك اللهم حجا، ففسخ هذه الحج وجعلها عمرة. هل هذا جائز؟ نعم جائز، وذلك لما ثبت في حديث جابر الذي رواه الإمام مسلم قال حتى إذا كان آخر طوافه على المروة قال لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي ولجعلتها عمرة، فمن كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمرة. فقام سراقة بن مالك ابن جعشم فقال يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد، ألعامنا هذا أم لأبد، فشبت رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في الأخرى وقال دخلت العمرة في الحج، مرتين دخلت العمرة في الحج، لا بل لأبد أبد، لا بل لأبد أبد. وقد ذهب جمهور العلماء إلى جواز فسخ الحج والعمرة، واعتبروا أمره صلى الله عليه وسلم للصحابة بالوجوب لهم خاصة، هذا الأمر للصحابة واجب بالوجوب لهم خاصة. وأما ابن حزم فاستدل به على وجوب فسخ الحج إلى العمرة لمن لم يسق الهدي سواء كان ذلك للصحابة ولغيرهم، ورجح ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد هذا القول، وطبعا في المسألة نزاع بين العلماء، ولكن الراجح ما ذكره ابن القيم وابن حزم وغيرهما من العلماء، والله تعالى أعلى وأعلم. طب قد يسأل سائل فيقول: إذا أحرم شخص فقال لبيك بما لبى به فلان، هل هذا جائز؟ يعني بدلا من أن يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك عمرة أو لبيك حجا، قال لبيك بما لبى به فلان ابن فلان، هل هذا جائز؟ الجواب نعم، يجوز ذلك، نعم يجوز ذلك، للحديث الذي أخرجه الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس رضي الله عنه قال: قدم علي على النبي صلى الله عليه وسلم، أي من اليمن، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: بما أهللت يا علي؟ أنت قلت إيه؟ فقال: أهللت بإهلال كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم. ويكون إحرامه في هذه الحالة كإحرام هذا الشخص، فإن كان مفردا فهو مفرد، وإن كان متمتعا فهو متمتع، وأما إن كان قارنا وكان قد ساق الهدي مثله فهو قارن مثله، وإن لم يسق الهدي فإنه يحل ويجعل حجه تمتعا، ويجعل حجه تمتعا. فقد ثبت أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه أيضا قدم من اليمن وأهل كإهلال النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل علي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أبا موسى أن يجعله عمرة، أي يجعل حجه تمتعا، وأمر عليا أن يظل على إحرامه. والفرق بينهما أن عليا ساق الهدي معه كما ساق النبي عليه الصلاة والسلام، وأما أبو موسى فلم يسق الهدي معه. وأما من أحرم فلم يسم في إحرامه شيئا، يعني ما قالش أنا لبيك اللهم حجا وعمرة، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، لا، لم يسم في إحرامه شيئا، لا إفرادا ولا قرانا ولا تمتعا، وذلك بأن يقول لبيك اللهم بالحج وسكت. في هذه الحالة ذهب الجمهور إلى جواز إحرامه، ثم يصرفه المحرم إلى ما شاء، لكونه صلى الله عليه وسلم لم ينه عن ذلك. وذهب المالكية والكوفيون إلى أنه لا يصح، والراجح ما ذهب إليه الجمهور، والله تعالى أعلى وأعلم. ثم قال المصنف حفظه الله بعد الإحرام في الميقات، قال: جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه. ثم قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير فقال لها: لعلك أردت الحج. قالت: والله لا أجدني إلا وجعة. فقال لها: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. وكانت تحت المقداد بن الأسود رضي الله عنه. ثم قال المصنف حفظه الله: فمن اشترط ذلك فإنه متى حبسه شيء من مرض أو عدو أو غير ذلك تحلل ولا دم عليه، تحلل ولا دم عليه. ومن لم يشترط فإنه إذا حبس لزمه دم، لقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. والهدي لا يكون إلا من النعم، الإبل والبقر والغنم، فإن تيسرت شاة أجزأت، والناقة والبقرة أولى بالإجزاء. فإن لم يتيسر الهدي صام 10 أيام قياسا على المتمتع إذا لم يجد الهدي. يبقى ما معنى الاشتراط في الحج، ما معنى الاشتراط في الحج أو في الإحرام؟ المقصود بالاشتراط ما ثبت في هذا الحديث في حديث ضباعة بنت الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني. يعني من كان إذا كان يخشى الشخص من إتمام النسك لعائق يعوقه كمرض ونحوه فإنه يشترط في إحرامه فيقول: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. يعني إن منعت بهذا العائق فإني أتحلل من إحرامي في هذا الموضع ولا أكمل النسك. طب ما فائدة هذا الاشتراط؟ فائدته أنه متى لم يستطع الإكمال لهذا العائق فإنه يتحلل ولا شيء عليه، فإنه يتحلل ولا شيء عليه. طيب أمال لو أعيق بهذا العائق وما قال اللهم محلي حيث حبستني، يبقى عليه إيه؟ دم. يبقى عليه دم. وأما إذا لم يشترط وعاقه عائق فإنه يكون محصرا يعني ممنوعا، ويترتب عليه أحكام الإحصار التي سيأتي معنا تفصيلها إن شاء الله تعالى. طب قد يسأل سائل فيقول: هل الاشتراط يقال على أي حال سواء خاف وجود مانع أو لم يخف؟ الجواب: قال العلماء إنه لا يكون سنة إلا في حال الخوف فقط. يبقى عشان يكون سنة يكون في حال الخوف فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشر على أحد بهذا الاشتراط إلا لهذه المرأة المريضة، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا من أصحابه أو أشار عليهم بهذا الشرط، لا في حجة الوداع ولا في أي عمرة اعتمرها صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فلا يكون الاشتراط مشروعا إلا لمن خاف عدم إتمام النسك. طب لو سأل سائل فقال: لو كان هناك مانع يخافه هذا الشخص، يعني هو خايف من عدو معين فاشترط فقال اللهم محلي حيث حبستني، يعني من أجل هذا العدو المعين، لكنه أزيل المانع وحبس لمانع آخر، فهل ينفعه هذا الاشتراط؟ يعني هو اشترط من أجل عدو فحبس ليس من أجل العدو بل حبس من أجل المرض مثلا، هل ينفعه هذا الاشتراط ولا هدي عليه؟ قال العلماء: إن ذلك ينفعه لعموم الاشتراط، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. هو قال بالعموم اللهم محلي، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. طب قد يسأل سائل فيقول: هل يلزم هذا الشخص بإرسال الهدي إلى الحرم ولا يتحلل حتى يصل إلى هنالك، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، ولقوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق، أم أنه يجوز له أن يذبح في المكان الذي أحصر عنده ثم يتحلل؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر بالحديبية نحر هنالك عند الحديبية. الجواب: في ذلك وجهان لأهل العلم، والراجح هو القول الثاني أنه يجوز له أن يذبح في المكان الذي أحصر عنده ثم يتحلل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر بالحديبية نحر هنالك عند الحديبية. نكتفي بهذا القدر، وإن قدر الله لنا البقاء واللقاء في الأسبوع القادم نشرح حجة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف حفظه الله بعد ذلك: خذوا عني مناسككم حجة النبي صلى الله عليه وسلم، كما ورد ذلك في صحيح مسلم من حديث جابر. سنشرح حجة النبي صلى الله عليه وسلم كيف حج، ثم نتحدث عن الأركان والواجبات والسنن في الحج. أسأل الله جل وعلا أن يكتب لنا حج بيته الحرام قبل الممات، اللهم اكتب لنا حج بيتك الحرام، اللهم اكتب لنا صلاة في المسجد الحرام وفي المسجد النبوي وفي المسجد الأقصى يا رب العالمين. اللهم استرنا ولا تفضحنا، واكرمنا ولا تهنا، وعافنا واعف عنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وسلام الله عليكم.
وختاما جزى الله المؤلف والشارح خير الجزاء، وإلى أن نلتقي في الشريط القادم بإذن الله لنستكمل هذه الدروس، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات الزهراء الإسلامية بالمنصورة، رقم الهاتف 010-900-1583 أو 010-900-1584. وكان معكم في التقديم والإخراج محبكم أبو سليمان المصري، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.